السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح صحيح الإمام العالم الحجة الحافظ الكبير أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من الحديث على عن ترجمته رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في الشرح نقدم بمقدمات وجيزة جدا لا بد منها. فأولها أن اسم الكتاب المشتهر صحيح البخاري، وهذا اسم مختصر، واسمه الذي سماه به مؤلفه هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ده اسمه الحقيقي. لكن اسم الدلع صحيح البخاري، بدلعوه بقوله صحيح البخاري، واسمه اللي في البطاقة هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وصراحة الاسم الحقيقي للكتاب يكشف عن فحواه، فهو جامع، ولفظ الجامع عند المحدثين أوسع من لفظ السنن. في كتب اسمها كتب السنن تتكلم عن أحاديث الأحكام بس، مثل سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، فهذه موضوعها أحاديث الأحكام. وفي الجوامع وهي أوسع من هذا شيئا ما، تتكلم عن تفسير وعن أبواب أخرى أوسع من أبواب الأحكام الشرعية شيئا ما، فيها الزهد والرقائق والآداب وفيها هذه الأمور كلها. فالجوامع أوسع دائرة من السنن، فهو جامع ومسند. الجامع المسند يعني هو العمدة فيه على الأحاديث المسندة التي يسندها البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كان في البخاري من أحاديث غير مسندة فليست على شرط ولا داخلة في موضوعه، وإنما جاء بها كده كإيه، يعني زي تحبيش كده ولا حاجة، زيادات، تفسيرات، بيان. لكن اللي مسؤول عنه البخاري الأحاديث المسندة، إن البخاري فيه نوعان من الأحاديث، فيه المسندات التي يقول فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وفيه المعلقات التي لا يذكر لها إسناد، يقول وقال عمر وقال رسول الله وقالت عائشة وقال مثلا عمار. وهذه في الغالب المعلقات ترونها دائما مع تراجم الأبواب بجوار عنوان الكتاب، يقصد بها تفسير المعنى اللي هيجي في الحديث، أو التقديم له، أو التوطئة بين يديه، أو الإفهام أو البيان أو التعضيد. لكن هذه المعلقات التي لا يسوق لها إسناد ليست من موضوع كتابه، فلا يقال فيها صحيح وضعيف، فيها صحيح وضعيف، لأن هو لم يلتزم بها. دي حاجات كده إيه، يعني كما قلنا مفسرات مبينات. لكن البخاري مسؤول عن الجامع الصحيح المسند اللي فيه إسناد بس، تمام. الصحيح، والبخاري أول رجل في الدنيا جمع الصحيح المجرد، سبقه في جمع الصحيح الإمام الكبير إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، شيخ أو إمام المذهب المالكي ومؤسسه. لكن الإمام مالك لما جمع الصحيح خلطه بأقوال الصحابة والتابعين، ففي الموطأ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأكثر، وفيه أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وفيه بلاغات مالك يقول وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولا يذكر إسنادا أصلا. فهو مالك أول من جمع الصحيح، لكن لم يجمعه مجردا، ما كانش صرف للأحاديث، في أحاديث وأقوال صحابة وأقوال تابعين، لكن البخاري هو أول إنسان في الدنيا جمع الأحاديث النبوية الصحيحة من غير أن يخلطها بكلام غير النبي قصدا. ولهذا سمى كتابه إيه؟ الجامع. قلنا جامع يعني إيه؟ والمسند والصحيح. المختصر بقى ده مختصر؟ ده المختصر. إزاي مختصر؟ ده فيه 7000 على عد الحافظ ابن حجر كما سيأتي، وإحنا كده حرقناها قلناها قبل مكانها، يعني فيه على عد الحافظ ابن حجر 7397 حديث، 7397 حديث، يعني حوالي 7400 حديث. ده بالمكرر، ده بالمكررات 7397، بحذف المكرر يطلع كده 4000 حديث ولا حاجة، وده مختصر. أمال لو أنت بقى لم تختصر كان بقى كام؟ ما هو بيقول لك هو، هو صنف هذا الحديث من 600,000 حديث. هذا الحديث مصنف من 600,000. 7000 دول منتقون من سبع من كام؟ من 600,000. يبقى مختصر ولا لا؟ مختصر خالص طبعا. 7 من 600,000 ولا حاجة. 7000 من 600,000 يعني حتى مش محصل العشر، ولا محصل؟ لا مش محصل، ده كده عشر العشر، يبقى مختصر جدا كمان. والراجل نفسه قاله، قال هو المختصر عشان ما حدش يجي يقول لك في احاديث صحيحة بس مش في البخاري، يقول له صح مظبوط، هناك احاديث صحيحة ليست في البخاري، ان البخاري لم يقصد التوسع. ده الراجل حب كده يعمل حاجة على ما اسم، حاجة كده مختصرة، حاجة بسرعة كده، عملها في كام؟ في 15 سنة بسرعة دي، تمام، واختصر فيها 600,000 ب7000 على عينة بينة. فهو المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فهذا اسم الكتاب الرسمي، وكما قلنا الاسم تجده معبرا تعبيرا دقيقا عن موضوع الكتاب وعن حقيقته وطبيعته، وقاطع لألسنة من يستدرك عليه. جاء واحد زي الإمام الكبير الحافظ الضخم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وعمل كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، حب يلزم البخاري، يقول له أنت مخرج مثلا حديث وليكن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وجبت لنا متنه به، طب في 10 متون كمان بنفس هذا الإسناد ليه ما خرجتهمش؟ يلزمك أن تخرجهم. لا ما يلزموش ولا حاجة، إن الرجل ما كانش شرط أن هو يجمع كل الصحيح، ده بيقول لك المختصر، وقال هذا صحيح وتركت من الصحاح مخافة الطول. قال أنا جمعت لكم كده حبة حاجات نماذج تعلموا منها، لكن لا أدعي أن ما جمعته هو الصحيح فقط الذي في الدنيا، هناك أحاديث صحيحة مش في البخاري كتير، في السنن وفي مسند الإمام أحمد مش موجودة في البخاري. قال وتركت من الصحاح مخافة الطول. وسبب تصنيف البخاري لهذا الكتاب هو ما رواه إبراهيم بن معقل النسفي أحد رواة البخاري عن الإمام البخاري، أحد رواة الصحيح يعني، قال لنا أبو عبد الله البخاري كنت عند إسحاق بن راهوية. هناك سببان ذكرهم أهل العلم يمكن الجامع بينهما. الأول ما ذكره إبراهيم بن معقل النسفي تلميذه، قال نقلا عن البخاري كنت عند إسحاق بن راهوية هو شيخ الإمام البخاري، فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من أصحابه كده هم عاديين كده بيتذكروا في المجلس، قال لو حد كده يروح كده مجمع كده كتاب مختصر فيه الأحاديث الصحيحة بس يريح الناس. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، بدأت أشتغل على طول فيه. وقال أيضا البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، عمال أي تيجي أي دبانة بتاعة أقول لها امشي، فهو يرى نفسه في المنام يذب بمروحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب الكذب عنه، قال فهو الذي حملني على إخراج الصحيح. ويجمع بين الأمرين لأنه يحتمل أن يكون رأى الرؤيا فوقع الأمر في نفسه ثم قويت نفسه لما سأله بعض أصحابه أو العكس، يبقى لا مانع أن يكون السببان صحيحين وأنهما كان دافعين وراء تصنيف الإمام البخاري لكتابه. وقال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، ما حبيتش إيه أطول يعني. قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركته من الصحاح أكثر. ودي عبارة مهمة جدا، البعض متصور إن الصحيح بس اللي في البخاري ومسلم وإن ما وراءهم مش صحيح. غلط غلط. البخاري بيقول: لم أخرج في كتابي إلا صحيحا. فده أفادتنا هذه العبارة أن كل ما في كتاب البخاري فهو إيه؟ صحيح. وقال بعدها على طول: وما تركت من الصحاح أكثر. قالوا: سبت صحيح كثير جدا. والبخاري نفسه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، كان يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح. فترك كثيرا. الذي ينظر فعلا في تصانيف العلماء وفي كتبهم يرى أنه قد صح أحاديث كثيرة ليست في الصحيحين. نعم. قلنا إن عدد حديث الكتاب كما عدها الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر هو أبو عذرتها وأبو نجدتها وابن بجدتها، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. الحافظ له اعتناء، الحافظ ابن حجر له عناية تامة بكتاب الصحيح، وشرحه في الكتاب الذي قال عنه الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. سئل محمد بن علي الشوكاني الإمام المتأخر الشهير، قيل له: هل شرحت البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري للحافظ ابن حجر، فإنه قد أدى به الدين عن الأمة. وكان الإمام ابن خلدون المؤرخ الشهير مؤسس علم الاجتماع كان يقول: إن شرح البخاري دين على هذه الأمة. البخاري عمل اللي عليه، جمع الصحيح، عايزين بقى حد يقوم يشرحه بما يرضي ربنا يعني. فكان يقول: إن شرح هذا الكتاب دين في عنق الأمة. فقال أهل العلم إن هذا الدين سقط لما صنف الإمام ابن حجر كتابه فتح الباري، كده ما عادش علينا دين ولا حاجة. الرجل أدى الدين عن الأمة كلها، وظل يصنفه 40 عاما، ألفه في 40 سنة لم يرفع يده منه، وخلصه ويقعد ينقح ويراجع ويدقق ويعمل ويروح ويجي 40 عاما. فهو طبعا صاحب البيت وهو أدرى بما فيه. فالحافظ ابن حجر قال: إن أحاديث الصحيح 7,397 حديثا، ده بالمكرر باستثناء طبعا المعلقات، لأن احنا قلنا دي مش من الصحيح أصلا، دي حاجات كده إيه في الأبواب في التراجم في العناوين بس يعني، وباستثناء المتابعات. المتابعات دي ما تتعدش، بعد ما يذكر حديث يقول لك تابع فلانا فلان بس كده، مش بيعدوا دي. تمام. وهو في عدد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي أحد المعتنين بالسنة في العصر الحديث، هو كان مترجما في البنك الإفرنسي، كان مترجم في البنك الإفرنسي، ولكنه كان قد حبب إليه علم السنة، وكان من أشهر المفهرسين في العصر الحديث ومن أشهر المرقمين لكتب السنة، وترقيماته هي العمدة في هذا الباب. فالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله لما جاء يطبع الصحيح وعد الأحاديث عدده بلغ 7,563 حديثا، لكن في هناك مشاكل في عدده يعني، ودي مسألة وجهات نظر يعني، ممكن واحد يعتبر حديث حديثين وواحد يعتبر 2-3، أو واحد يعتبر 2 أو العكس، وده أمر واسع ما في مشكل في هذا إن شاء الله. نعم. ننتقل بعد هذا إلى بيت القصيد وهو شرح كتاب الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث هو أول حديث بدأ به البخاري صحيحة، والكلام على هذا الحديث طويل جدا، لأن هذا الحديث يعد ثلث الإسلام كما قال غير واحد من أهل العلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول أرى أن كل من صنف كتابا فيجب عليه أن يبدأ كل كتاب منه أو كل باب بهذا الحديث. وقد أقام البخاري هذا الحديث مقام الخطبة، البخاري لم يبدأ كتابه بخطبة على خلاف ما صنع مسلم. الإمام مسلم لما صنف الصحيح بدأه بخطبة مطولة ومقدمة طويلة في مطلع الكتاب قبل كتاب الإيمان، لكن البخاري قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على طول في الأحاديث ولم يقدم بين يدي كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده ولا شرح قصته ولا تكلم عن كتابه. وكانت هذه عادة البخاري رحمه الله تعالى أنه يعمل ويدع الناس تفسر ما يعمل، وهذا ثقة منه بأن الناس تقبل على عمله، وقد كان عمدة في زمانه. دايما في بالنسبة لنطق أو ضبط باب، عندنا تأتي باب هذه في كل كتاب تقريبا عشرات المرات، باب كذا باب كذا، فمرة ترانا نقولها باب بالتنوين، ومرة نقول باب كذا بالإضافة، ومرة نقول باب بالإسكان. فما الصحيح في هذا؟ هو يجوز فيها الثلاثة، يجوز في باب الثلاثة، والعمدة في هذا الرواية هو الثلاثة جائزين لغة، تقول باب وتروح أي الباب اسم الباب، وتقول باب كذا بالإضافة ما في مشكل، وتقول باب على التعداد بتعد كنا بيقول واحد اثنين ثلاثة كده يعني. والحاكم في هذا والفيصل في ذلك الرواية. لما نقرأ في كتاب النسخة اليونينية أو السلطانية اللي احنا نقرأ منها في قراءة السرد يوم الأربعاء، بنأتي في مواطن ونقول باب، وفي أخرى نقول باب، وأحيانا نقول باب، والمرجع في هذا في كل باب إلى الرواية. فإن كان صحيحة لغة لكن المعول عليه في ضبط اللفظ دوت هو كده ولا كده، كيف روي، إزاي سمعه السامعون من مصنفه، وهذا في غاية الروعة وغاية الدقة، ده يدل على الدقة المتناهية إن رواة البخاري يضبطون. البخاري قال هنا باب وقال هنا باب وهنا الباب، معنى كلها واحد وكلها لا تفيد شيئا، يعني الباب باب باب يختلف المعنى شيئا؟ أبدا لا يختلف أصلا المعنى، هذا اختلاف لا يؤثر قط في المعنى، لكنه يبين الضبط ويبين الدقة المتناهية والعناية الزائدة التي اعتني بها بهذا الكتاب وغيره من كتب السنة. وهذا يطعن في أي طاعن يطعن في الصحيح ويرد طعنه في نحره. قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدء الوحي يجوز في بدء هكذا بالهمز، ويجوز فيها أن يقال بدو، وبينهما فرق، فالبدء من الابتداء اللي هو أول الشيء، والبدو هو الظهور، والمعنيان يحتملان هنا. كيف كان بدء الوحي، كيف بدأ الوحي، وكيف ظهر الوحي. والباب دوت في أحاديث تدل على هذا، على بدء الوحي. أول الحديث رقم ثلاثة ولا حاجة، حديث عائشة كان أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. يبقى لو احنا قلنا باب بدء الوحي تمشي، لان هنلاقي فعلا جوه الباب حديث يبين كيف كان ابتداء الوحي، ولو قلنا بدو الوحي اللي هو ظهوره هنلاقي حديث الحارس بن هشام تاني حديث في الباب ده على طول بيقول كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، بيطلع لك ازاي بشكله ايه وطلع لك، فيتكلم عن ظهوره وشكله في الظهور بيبقى عامل ازاي. ولهذا تيجي كده وتيجي كده، تمام. لكن كأن الراجح او الرواية بقى هنا ايه، هي تمشي كده وكده، تمشي كده وكده. طب الرواية ايه؟ الرواية بدر، ما فيش رواية فيها بدو. دي حافظ ابن حجر بيرجح ان الرواية بدء الوحي، والكثير من الناس بينطقها بالكسر بدء، وهذا غلط، او على الاقل على خلاف الرواية هنا، وان كان له وجه في اللغة او ليس له وجه هذا ليس بابنا، لكن الرواية بدء بالفتح، باب بدء الوحي. والوحي معناه الإعلام في خفاء وسرعة، معنى الوحي في اللغة الإعلام في خفاء وسرعة، يوحي إليه، ما يبقاش كده بيكلمه قدام الناس، لا، سرا في خفاء، ويبلغه بسرعة ويمشي، مش يقعد طول النهار يغششه، ما يبقاش وحي، يبقى قاعد معاه يلقنه طول النهار، لا ده مش وحي. لكن الوحي هو يجي له كده ايه خط ويقول له الحاجة بسرعة ويمشي، ده معناه في اللغة، منه الوحاء، الوحاء يعني بسرعة، اجري بسرعة. وفي الشرع إعلام الله تعالى أنبياءه ما شاء من أحكامه، إعلام الله أنبياءه ما شاء من إيه من الأحكام. طبعا حيأتي في حديث الحارث بن هشام وثاني حديث في الكتاب في الباب دوت تفاصيل صور الوحي وحالاته وأنواعه بما ينبغي الانتظار إليه إن شاء الله عز وجل. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال أبو إسحاق الزجاج وغيره هذه الآية جواب لما تقدم من قول الله سبحانه يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فربنا قال لهم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ما هو كل واحد، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، قال ما هو مش هيجيب لكم غير اللي عندكم، مش هيجيب لكم من ناحية الاعتقاد إلا ما كان عند نبيكم قبل أن تحرفوه، كلهم أوحي إليهم وحيا واحدا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما سألوه أن ينزل عليهم كتابا قال الله، خطبه ربه قائلا قل لهم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب لماذا بدأ بنوح؟ طب ما الأنبياء أولهم آدم عليه السلام، لما خص البداية بنوح؟ لما مثل بنوح مع أن آدم هو أبو الأنبياء وهو أول نبي أرسل؟ قيل لأن نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل بخلاف آدم، فإن آدم عليه السلام قال الله أعلى ولم نجد له عزما لما أمره ربه ألا يأكل من الشجرة أكل منها وسوس عليه الشيطان ودله على الغوى فأكل منها ثم تاب عليه ربه بعد ذلك وهداه، فلم يثبت أنه من أولي العزم، لكن نوح من أولي العزم، فلهذا حسن الابتداء به. وقيل إنما بدأ بنوح زجرا لهم بخوفهم، يعني بقول لهم إن نوح دوت تعرفين عمليه في قومه لم يسمعوا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم فأغرقهم الله جميعا، فكنوا بقول لهم خدوا بالكم يعني ده اللي عنده زي اللي عند نوح، فلو لم تستجيبوا يمكنه أن يدعو عليكم كما دعا نوح على قومه فيهلككم، فده زجر، ده تذكير بالإيه؟ بالزجر. نعم طبعا الناظر في كتب السنة يجدها تختلف في البدايات، يعني البخاري بدأ ببدء الوحي، الإمام مالك في المصحف بدأ بكتاب وقوت الصلاة، باب كتاب وقوت الصلاة جمع وقت، وبدأ الإمام مسلم بالإيمان، وبدأ بعضهم بالاستنجاء، وبعضهم بدأ بالوضوء، وبعضهم بدأ بالطهارة، ولكل وجهة ولكل معنى، يعني لو حبينا هتلاقي كل واحد بيشرح كتاب بيطلع صاحبه وأحسن واحد عملها. فمثلا بتوعت البخاري يقول لك ده، طبعا البخاري أجدع من دول كلهم، ليه؟ يقول لك لأن أصل الإسلام كله مبني على الوحي، الطهارة والوضوء والكلام ده كله يجي منين؟ بيجي من الوحي. فلا إيمان إلا بوحي، ولا صلاة ولا صلاة إلا بإيمان، ولا وضوء إلا بصلاة، ولا استنجاء إلا من أجل وضوء. يبقى أصل ده كله إيه؟ الوحي. فلهذا حسن الابتداء بالوحي، خد مالك. وكل واحد برضه هتيجي تكلمه هيعمل لك القصة دي، هيطلع لك هو صاحبه هو الإيه؟ هو التمام. ومن احنا مع البخاري دلوقتي لازم ننصر البخاري ونقول ان هو اللي تمام، هو اجدع واحد، لان كله بيرجع للوحي في الاخر. لما ان شاء الله بعد عمر طويل كده نخش على مسلم هيبقى لنا كلام تاني ان شاء الله. وده من باب اختلاف وجهات النظر، ليس اكثر ولا اقل، ده مش تناقض ولا ده يعني تغيير مواقف، لكن هو بتبقى مسألة ايه؟ اختلاف وجهات نظر. وده امر حسن يعني عند اهل العلم، والامر يحتمل هذا كله. ثم انتقل البخاري بعد هذه الترجمة، دي بيسموها دي الترجمة، دي الترجمة اللي هي ايه؟ باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري احيانا في الترجمة يذكر بس كده الترجمة، واحيانا يذكر معها آية، وقد يترجم بالآية نفسها، باب قول الله تعالى كذا خلاص، ما يقولش معها اي كلام. وممكن يجيب مع الآية كلام للصحابي او كلام متابعي اللي هي المعلقات بقى، ها؟ ثم بعد هذا يدخل على الحديث اللي هو بيت القصيد. طبعا العلماء شغلهم جدا جدا مسألة المناسبة بين الباب والحديث. يقول لك ايه بقى المناسبة؟ دلوقتي البخاري بيقول كيف كان بدء الوحي الى رسول الله، جميل جميل، ايه علاقة دوت بحديث الاعمال بالنيات؟ هي فيها ذكر للوحي اصلا؟ الحديثه في اي ذكر للوحي اساسا؟ في حاجه خالص؟ مفيش حاجه خالص ظاهرا. فايه علاقته وايه علاقه الحديث ده اصلا بالايه؟ الايه ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح، ماشي تركب مع الباب، تركب مع الباب، لكن يركبوا الاثنين مع الحديث ازاي؟ والحديث بيتكلم عن النيات، والباب والايه بيتكلموا عن الايه؟ عن الوحي. فايه علاقه الشام الشامي على المغربي؟ فقال بعض أهل، طبعا هما بقى ده بقى ده هذا مجال يرتاده الفرسان، اقعد بقى قول للصبح، وتلاقي بقى الجماعة كلهم شغل دماغه وعمال يعصر في دماغه ويجيبوا حاجات عجائب، ها؟ فواحد يقول لك ايه؟ يقول لك ما هو النية دي عنوان الإخلاص، تمام؟ والله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا ايه إليه، في آخر الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين إنما تكون بالإخلاص، بإخلاص النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، كده مستقيمين على الشرع مائلين إلى الحق يعني، تمام. فده وجه العلاقة، إن الوحي إنما هو متفق مع وحي جميع الأنبياء واحد، مداره على إقامة الدين، وإقامة الدين لا تكون إلا بالإخلاص فيه، لأن هو ده عمود الدين الإخلاص، بدون إخلاص العمل كله هدر. والإخلاص إنما يأتي بإيه؟ إيه اللي بيضبط الإخلاص؟ النية. فالارتباط هو واضح، وإن كان جاي من بعيد بس ده ذكاء بقى، والراجل بيكلم ناس بده شاغل دماغهم. البخاري كان من النوع المغمض اللي يحب يلف في السؤال ويلف في الكلام عشان تشغل دماغك، ما يحبش ده كده بلاش يعني، ككثير من الأساتذة يحب يدوخك، فلما تدوخ تثبت في دماغك. وإذا أخذتها كذا ملخصة كما هو الآن، النهاردة بقى تلاقي الإيه؟ الملخصات والمذكرات وكتاب الواجب وكتاب المش عارفية ومس سؤالة بالامتحان وناقص شربوه مية فيها الأسئلة، وفي الآخر برضو ما بيفهمش وما بيحلش، في حين كان الأول يقعد الطالب يطلع عينه ويقعد طول الليل يقرأ في الكتاب ويشغل دماغه، وكان تجد الكوادر اعلى بكثير. احنا كل حبه بننزل نرجع لورا كتير قوي في كل شيء، في كل حاجه. انت لو عايز تشوف الفرق اقرا حتى كده مثلا مجله الاسلام في الثلاثينات ولا حاجه، ولا مجله المنار بتاعت الشيخ محمد رشيد الله يرحمه، واقرا مقالات المهندسين، كلام المهندسين والاطباء. مش هقول لك كلام الجماعه الاهل والدين واهل الادب، لا بلاش دول خالص عشان ما تتعقدش يعني، اقرا الكلام اللي بيكتبه الجماعه ساعتها المهندسين، لغه المهندسين ولغة الأطباء ولغة رجال الأعمال، شوف كان شكلها عامل إزاي، أفصح بكثير منا من كلام كثير من أدبائنا اليوم. دول ناس تتكلموا بسجياتهم عندهم طرف من الأدب، لهم إلمام بالأدب مطلعين عليه بيعجبهم يعني، مش متخصصين، مش هقولك أخوة المنفلوطي ولا للرفع ولا للناس دي، لا لا لا، ولا أحمد فارس الشدياق، بلاش الأشكال دي خالص، خليك في جماعة الغلابة اللي مش متخصصين، ترى لغة عالية. لأن كان التعليم نفسه كان يجيب، كان يعني يؤسس، لكن اطلع قدام شوية تلاقيه خريج لغة عربية ومش عارف يقرأ كلمتين صح، مش نوع بس عنده ثروة لغوية بقى باهرة وبتكلم بقى بعبارات فخمة وعظيمة ورقيقة ولطيفة وكده، لا خلاص ذهب الأمر. فاللي كنا بنقول ان العلاقة البخاري دي احيانا الموضوع بعيد شوية عن بعضه، بس فكر شغل دماغك تلاقي فيه علاقة. طيب احنا كده جبنا العلاقة بين الحديث وبين الآية وبين الكتاب. طيب برضو لماذا بدأ بهذا الحديث؟ ليه بدأ بالكتاب مع انه بعيد برضو، يعني احنا مهما نقول في لفة شوية، لماذا بدأ بهذا الحديث وهو بعيد عن تعلقه بالكتاب؟ قال أهل العلم بدأ به ووضعه موضع الخطبة لكتابه. قالوا البخاري عمله كأنه ده الخطبة بتاعت الكتاب، يعني عايز يقول ايه من الخطبة دي؟ لو قلنا هنقول كتير قوي، يعني انا قدامي مثلا 30 صفحة في القصص دي، 30 صفحة فيها اقوال ممكن. طبعا انا بس انا بدي اشارات، واللي عايز يشوف بقى البدع الحاجات الجميلة دي، البدع دي يعني شيء مبتكر، يعني يروح بقى ينظر في فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وفي كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، ويقرأ بقى في هذه الكتب العظيمة، وفي عمدة القاري، وفي إرشاد الساري القسطلاني، يعيش يعيش، حيلاقي حاجات يعني ايه تخليه في دنيا تانية خالص. بس يطول الأمر بذكرها وتفصيلها الآن، فاحنا عايزين بس ندي كده إشارات، عشان الإشارات دي برضه هتاخد معنا وقت طويل جدا جدا. خلاص، فقالوا إنه وضع هذا الحديث موضع الخطبة للكتاب، فهذا هو الذي حمله على اختصار الحديث. الحديث دوت لو تشوفوا لما قرأناه اختصرناه، كل الناس حفظاه، أوسع من كده شوي. احنا قلنا إيه؟ البخاري رواه في أول موضع وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في أول الحديث في حتة ناقصة، ليه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، حذفها للبخاري، والذي حذفها البخاري نفسه اختصرها. والبخاري مذهبه أنه يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الحديث مذكورا مطولا في مكان آخر، وده حاصل. فالبخاري خرج هذا الحديث في مواضع من كتابه، وضعه عنده في أكثر من مكان، في 6 مواضع تقريبا في صحيحة، وده الموضع 7، فهو ذكره في المواضع كلها كاملا، وهنا بس اختصره. ليه؟ عايز أقول أنا أبدأ تصنيفي هذا وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن النوايا، ولا أزكي نفسي بأن نيتي حسنة وبأنني قصدت بهذا وجه الله، بل أخوف نفسي أن تكون نيتي لدنيا. ولهذا حذف عبارة الإخلاص دي اللي هي العبارة العليا، واقتصر على قصد، على من قصد الدنيا وقصد المال، كأنه عايز يقول أنا يعني يا رب ما اطلعش كده وأخوف نفسي من هذا. وإلا لربما لو ذكر بقية النص أن يظن ظان أنه يفتخر أو أنه يثني على نفسه بأن نيته لله ولرسوله، وهو يفر من الثناء على نفسه. وقد بدأ عمر رضي الله تعالى عنه، أو خطب عمر بهذا الحديث على المنبر، خطب به مرة، فكأن البخاري استحضر هذا فجعله خطبة لكتابه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال. فهذا مما يؤكد أنه كان يخطب بهذا الحديث، وهذا الذي جعل الإمام البخاري يستسيغ البداية به كأنه خطبة. سنقف عند كل راو من رواة الأسناد الذي نقرأه وقفات نرجو أن تكون فيها إفادة. فأما راويه الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمير المؤمنين أبو حفص، والحفص هو الأسد في اللغة، وأول من كناه بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن الجوزي عن عمر. أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح، واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه وظهور ذلك، ولأن الشيطان يفر منه فقيل سماه الله بذلك. روته عائشة وإسناده ضعيف كما قال ابن دحية. وقال ابن شهاب الزهري إنما سماه بهذا أهل الكتاب النصارى واليهود اللي سموه بالفاروق، ذكره الطبري. وقيل سماه بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أقوال ثلاثة. وهو أول من سمي بأمير المؤمنين عموما على الإطلاق يعني، وسمي به قبله خصوصا عبد الله بن جحش على سرية في 12 رجلا وقيل 8، فكان أمير المؤمنين هؤلاء الثمانية دول بس. فسمي فكان عبد الله بن جحش هو أول من لقب بأمير المؤمنين، لكن على كم مؤمن؟ 10 أو 8 ولا 12. لكن عمر هو أول من لقب بأمير المؤمنين على جميع المؤمنين بعد أن كان يسمى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم عمر هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، وهاشم ابن المغيرة أخو هشام ابن المغيرة اللي هو مين؟ أبو جهل. فأبو جهل هو خال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولهذا لما أسلم عمر أول واحد قال لازم أزوره دلوقتي فورا خالي، لهذا يدل على قوة قلبه وجرأته وشجاعته المفرطة. فهو عارف أن خاله ده مجرم وأن هو من أبغض الناس لمحمد ودينه، عشان يثبت بس أنه داخل جد والموضوع مش هزار وأنه مستعد وأنه سيكون فرقانا لن يجامل أحد ولن يراعي حق أحد في دين الله عز وجل. أول ما أسلم ذهب إلى بيت خاله وطرق الباب طرقا شديدا، خبط جامد قوي، فخرج أبو جهل يجري، مالك ويلك؟ فقال لقد أسلم. قال قبحك الله ويلك، ولطمه على وجهه. تجاي تقول لي إيه؟ امشي، خد بالك. فقال له إيه؟ فقال له فيما معناه يعني أنني من الآن صرت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصل إليه أحد بسوء أو شيئا كهذا يعني. فهذا يدل على جرأته في الحق وأنه داخل يشتغل، مش داخل لمصلحته بس يعني، لا داخل الدين ليدافع عنه. نعم. ولا خلاف طبعا، هو عمر ولد في سنة 13، ولد بعد الفيل ب13 سنة، وقال عن نفسه ولدت قبل الفجار الأعظم ب4 سنين، وإليه كانت السفارة في الجاهلية، وأسلم بعد 6 من النبوة وقيل 5، بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بعد 40 رجلا وقيل 13 رجلا و11 امرأة. وقال ابن الجوزي لا خلاف أنه أسلم سنة 6 من النبوة بعد 40، بعد 40 صحابة رقم 41. وقال ابن الجوزي ولما أسلم نزل جبريل عليه السلام فقال استبشر أهل السماء بإسلامه. وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وإن ذكره ابن الجوزي فابن الجوزي مع أنه ألف كتاب الموضوعات لذكر الحديث الموضوع، لكنه كثيرا ما يذكر في كتبه الموضوعات والضعاف ولا يتوقع من ذلك. وقيل أنه أسلم بعد 4 من النبوة وهاجر فهو من المهاجرين الأولين، وكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الصحيح إن شاء الله عز وجل ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال ابن مسعود كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمامته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وهذا حديث رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاع، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وبويع له بالخلافة يوم موت الصديق، يوم مات أبو بكر بويع عمر بالخلافة وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة، يعني يوم 22 جماد الآخرة سنة 13 بوصاية الصديق إليه، صديق أوصى إلى عمر، فسار بأحسن سيرة وزين الإسلام بعدله وفتح الله به الفتوح الكبيرة كبيت المقدس وجميع الشام، الشام كلها فتحت في أيام عمر، وفتح بيت المقدس على يديه، ودون الدواوين في العطاء ورتب الناس عمل العمل للناس دواوين، عمل لهم سجلات مدنية يعني، وده يكتب أسامي الخلق وعارف عنده كم كذا وكم كذا، وهذا نظام أخذه من الفرس والذي فتح فارس. وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وهو أول من ضرب بالدرة وحملها، على طول معاه كده زخمة كده ولا كرباج كده صغير، اللي ما كانش يعجبه كائنا من كان كبيرا أو صغيرا يضربه على أم رأسه، فكان في الصحابة كلهم يهابون ويخافون منه لعلمهم أنه لا يهاب أحدا في الله ولا يخاف في الله لومة لائم. ومصر الأمصار، بنى البلاد وأقامها، وكسر الأكاسرة وقصر القياصرة، وأخر المقام إلى موضعه الآن، نقل المقام كان لازق في الإيه في البيت، فرده عمر إلى مكانه الذي هو عليه الآن. وعمر ملهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فيكم محدثون فعمر، لو فيكم حد ملهم يبقى عمر بن الخطاب. ونور المساجد لصلاة التراويح، وأول من جمع الناس على قارئ واحد في المسجد، وكانت هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلى الله عليه وسلم فعلها أياما وانقطع خشية أن تفرض على الأمة، فلما مات صلى الله عليه وسلم وكان أيام عمر ورأى الناس أوزاعا متفرقين في المسجد، قال لو جمعتهم على إمام واحد، فجمعهم على أبي، ثم كان يخرج إليهم فيعجبه شأنهم ويقول نعمة البدعة، وهي مش بدعة ولا حاجة، فعلها قبله النبي، لكنه أحيا هذه السنة، والتي ينامون عنها خير منها. وكان عمر يصلي وحده بالليل آخر الليل، لا يصلي مع الناس أول النهار أول الليل يعني. وهو أول من أرخ التاريخ من الهجرة، هو الذي صنع التاريخ الهجري، وكان الناس قبل هذا يعني يؤرخون على أي شيء يرونه، فكانوا يؤرخون بالفيل، وبعد هذا يؤرخون بما شاء، كل واحد بيؤرخ على حدث عظيم عنده خلاص. وهو أول من أرخ التاريخ من الهجرة، وأول قاض في الإسلام، والله الصديق القضاء في عهده، وأول من جمع القرآن في المصحف. فتخيل عمر هذا كان قاضيا، عمر الذي لا يخاف في الله لومة لائم، مش القضاء الآن، قضاء الذي سقط سقوطا حرا حتى لا يثق أحد قط في القضاء، صحيح في قضاء محترمين لكن ليس لهم يد تبطش ولا يستطيعون فعل شيء، لكن كبار القضاء هم يحركون فسد فسد لا يخافون الله عز وجل، ويحركهم المال والرشوة ولا يخفى هذا على أحد، ثم يقال لك القضاء النزيه الشريف والثقة في القضاء، قضاء واحد كلم في القضاء، قضاء ده معصوم مقدس، لا مقدس ولا دياوله، ازاي يبقى قضاء مقدس وثلاث اربع القضاء بيخشوا بالرشوة اصلا وبساطين سنوية عامة ولا بتاع خد بالك، ويجي في الحقوق وعشان ابوه مستشار ولا خاله مستشار ولا عمه، ويتبجحون بالدفاع عن هذا الحق المغتصب، يقول لك لازم يبقى ابنه يحسه بعينيه مليانة، ويبقى يعني مبني ما متربي في بيت قضاء، يعني ايه ده يعني بمناسبة ايه يعني ابن الوز عوام مثلا، ابن الوز عوام طلع قاضي لابوه خد بالك، واللي ما لوش حد هناك يجيبه بالوساطة والمحسوبية يدفع يروح يرشي، ومعروف هذا أمر لا يخفى على أحد من الناس. ثم تجد البجحاء يقول لك لا أحد يطعن في القضاء، القضاء بمعناه العام حاجة عظيمة وينبغي أن يكون شيئا عظيما، لأن هو ده الميزان الذي يزن بين الناس ويحكم بين الناس، لكن للأسف لوثه بعض المفسدين، هناك مفسدون في هذا السلك النظيف أصلا لوثوه حتى أفقدوا الناس الثقة فيه، وده محتاج تطهير، محتاج الشرفاء من أبناء هذه المؤسسة الكبيرة يأخذون على أيدي المجرمين الفاسدين بيد من حديد، ويحفظوا هذا الصرح من السقوط، لأن الناس الخلاص بقت أصبحت تفقد الثقة تماما في القضاء، وكل يوم يزداد هذا الحال، يزداد كل يوم لما يسيس القضاء، ما ينفعش يبقى تبع دولة دوت، القضاء لا تبع دولي ولا تبع دولي، ده الراجل بيحكم بما أمامه باللي شايف ملوش علاقة ده تبع مين، ما ينفعش يحكم على الهويات، القاضي الليبرالي لما يشوف واحد اسلامي يقول له الله ضيعه، انا هلبسه في الحيط. ولما يبقى قاضي نزعته اسلاميه ضيع الليبرالي والعلماني، هذا هرج، هذا خراب. واذا سقط القضاء سقطت البلد، لان احنا الان لما واحد بتنزع مع واحد بنقول مين اللي حل، هاخد ايدي اخد حق بايدي؟ لا، ما ينفعش. في قانون، من يطبق القانون؟ القاضي. جماعه بتوع الشرطه بيعملوا اللي عليهم ويجيبوا المجرم. ايه يعني لما لو هم ربنا هداهم وتركوا ما هم عليه او عليه بعضهم ايضا، وكل مؤسسه فيها الفاسد وفيها الصالح، وحبوا يشتغلوا يعني كما هو الحاصل منذ كده ايام بدا جهاز الشرطه يعني يرجع ويحاول يعمل بجد وكما كان والكلام دوت، لكن بيروح يجيب المجرمين يسلمهم للقضاه للنيابه العامه تطلعهم الصبحيه برا، يقول لهم برا. فهو الشرطه تطلع عينها وتجيب الناس وبعضهم يغامر بحياته، واخد بالك، مع البلطجيه وضرب النار والبتاع ممكن يموت فيها، وبعد ما يطلع عينه ويجيب المجرم البلطجي المعروف ان هو بلطجي ومسجل خطر كمان ويمسكه مع المسدس فيه ومع البتاع في جيبه يعني متلبس ومتصور فيديو كمان، يوديه للقضاء بتاعنا الشامخ، ها بيقولها بكلمه ثانيه وهم حق بها، خد بالك، القضاء الشامخ خالص ضغط على نفسه، يروح عامل ايه؟ يروح مطلعه صبحيه براءه خلص. طب بالله عليك، لما انا راجل مظلوم اعتدي عليا ومسكوا المجرم ودول القضاء الشامخ على نفسه دوت، راح اطلعه صبحيه براءه، انا اعمل ايه بقى؟ اخد حق بايدي خلاص، ما عادش قدامي حاجه ثانيه غير دي. فده معناه فوضى وهرجله، معناه دي فوضى. ما لما الاقي القانون بيطلعه ببلاش كده بره يتمسك متلبس ويقول لك اصل في مشكله في الاجراءات بسبب السياسه، ما والله ما هو قاعد ولا دقيقه، ولو مسكوا اسلامي هلبسه في الحيطه. قال من يصبر على هذا؟ نستصبر يوم يومين شهر شهرين على واحد او اثنين، لكن لما يبقى ده بخط عام، اذا انا لما يبقى عندي قضيه بسال مين القاضي بتاعي؟ عايز السي في بتاعته، معلش ده راجل مش من التيار الاسلامي او مش له هوا معك، انا مش طايح له خالص، هاخد حق بيدي. ولما يجي برضو واحد علماني او ليبرالي يسال عن القاضي يطلع هواء اسلامي يقول لا انا اسف مش رايح له هيضيعني، انا اخد حق بايدي. فننتقل الى ايه؟ الى الفوضى، وده المطلوب اثباته. لكن عمر رضي الله عنه الذي يقضي على نفسه ولا يخاف في الله لومه لائم، هو اول قاض في الاسلام، وهو اول من جمع القران في المصحف، وضع القران في مصحف واحد، واخى رسولا بينه وبين الصديق، وحج بالناس 10 سنين متوالية. كان يتولى الحج الأمير دايما، الأمير المؤمنين اللي يروح حج بالناس، هو أميرهم في الصلاة وأميرهم في الحج وأميرهم في الجهاد، لأن الدين والدنيا كانوا حاجة واحدة، فيش انفصال عندنا في الحاجات دي. الأمير هو أعلم الناس وأقواهم وأبصرهم بما يصلح الناس. فعمر كان أفضل أهل زمنه على الإطلاق، ولهذا صار خليفته، وكان أبو بكر أفضل الخلق بعد رسول الله فتولى أمرهم، ولما مات كان عثمان أفضل الخلق، فلما مات كان علي أفضل الناس حتى ذهبت الخلافة، ثم صار أمر الناس إلى الأقوى أو الإيه؟ الأعلم بشيء من الدنيا وهكذا. ثم صار الأمر الآن إلى هذا الانفصام الضخم بين الدين والدنيا. ولو قلنا أن عايزين نخلي شيخ رئيس ولا في حاجة يقول لك الله الله الله، إيه عم؟ ايه علاقة المشايخ بالدولة؟ ايه يا سايبة ولا ايه؟ لانه انطبع في قلوب الناس مع طول العهد وكثرة التزوير والتزييف والغشاوة ان الدين دوت هنا في الجامع بس، وعمك الشيخ اخره يتكلم في كلمتين بقولهم دولي ملوش علاقة بحاجة، واي حد تاني في العالم يتكلم في السياسة الا المشايخ الرقاصين، ماشي الرقاصة تتكلم في السياسة عادي جدا، تقول رأيها ويجيبوها تقول رأيها، والممثلين يقولوا رأيهم، ولاعيبة الكرة يقولوا رأيهم وسقفوا لهم، والعوام تقول رأيهم، واللي مش فاهم حاجة يقول رأيه عادي، حرية وثورة. يجي الشيخ ينطط، راح فين يا عم الشيخ؟ خليك في كوزك لما نعوزك، تبتاع حاجات ايش فهمك انت في السياسة؟ تقول في الآخر تقول قال قال رسول الله، يلا امشي من هنا. فحرموها على المشايخ، مع ان الاصل ان السياسة هذه جزء من الدين، واعلم الناس بالدين اعلمهم بالسياسه، لانها هي المصلحه، السياسه هي مصلحه الناس. من الذي يحدد مصالح الناس؟ الدين، لانه دوت من عند رب العالمين اللي هو عارف المصلحه التامه الشامله. لكن الامر فيه كلام طويل او مش وقته دلوقتي. وحج احداهن بامهات المؤمنين، وزهده ومناقبه جمه مشهوره في الصحيح وغيره، وسياتي الحديث في مناقب عمر في الصحيح ان شاء الله للي عيش بقى يعني تكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. وقد أفردت سيرته هذه في مجلدات، ابن الجوزي له كتاب ضخم مناقب عمر وكذلك غيره يعني. وكان عمر طوالا جدا جسيما، كان ضخم يعني كده يعني حاجة كده تملأ العين، طوالا جدا ضخما وجسيما يعني اللي يشوفه خاف منه، كث اللحية خفيف العارضين، من هنا كده الدنيا خفيفة لكن من هنا كثة جدا، أصلع شديد الصلع أعصر يسر، أي قوة يديه سواء، الاثنين شغالين يمين وشمال زي بعض، يا سلام. وكان يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ثم يجمع جراميزه أي أطرافه ويثبت، فكأنما خلق على ظهر فرسه، يعني يقعد على الفرس ويسيب ايديه ورجليه ولا يتحرك كالصخر. هذه قوة، هذه قوة تحكم في أعصابه وفي أطرافه وحاجة يعني ما شاء الله. وكان يخضب بالحناء والكتم بحتا لحيته بصفراء جدا أو حمراء أحيانا، وكان شديد حمرة العينين، وكان أبيض يعلوه حمرة، هو كان أبيض اللون أصلا، لكن لما رؤيا يوم الرمادة رؤيا آدم أسمر بسبب قلة الطعام وكثرة والشمس وما شابه هذا فقط، لكن هو في أصل خلقته كان أبيض تعلوه حمرة، وقيل أبيض أمهق، قيل كان أبيض جدا، وقيل آدم يعني أسمر أسمراني. نقله ابن عبد البر عن الأكثرين وأنكره الواقدي والجمهور، أو لا ما كانش أسود ولا حاجة إنما كان أبيض، قال ولعله صار في لونه سمرة عام الرمادة لتخشنه، ما كانش بيأكل زيه زي الناس، ناس عندها مجاعة هو من المؤمنين ما يأكلش زي الناس دي. وكان من محدثي هذه الأمة، ووافق ربه في مواطن كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال له والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، درس يقف قدامك خالص. ومناقب عمر تطول يعني كلام فيه يحتاج إلى محاضرات كثيرة جدا، ولحافظ إبراهيم في عمر ملحمة العمرية من أروع ما قيل في عمر رضي الله عنه، وهي في غاية الحسن والروعة. حافظ إبراهيم صنف قصيدة طويلة جدا في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما جرى له من الأمور والواقعات في غاية الروعة، أنصح بالنظر فيها وقراءتها وهي مطبوعة في ديوان حافظ. ولي الخلافة 10 سنين وخمسة أشهر أو 6، واستشهد يوم الأربعاء 4 أو 3 أو 7 بقين من ذي الحجة 23 من الهجرة. وقال الفلاس 4 وهو ابن 63 سنة على الصحيح كسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن الصديق، سيدنا صلى الله عليه وسلم توفي 63 سنة، وكذا الصديق 63 سنة، وعمر 63 سنة. نعم رضي الله عنه ورحمه. وغسله ابنه الزاهد الإمام الكبير العلم أبو عبد الله عبد الله الأكبر عبد الله بن عمر أفضل أولاده الذكور 10، وعاصم وأمه جميلة بنت عاصم، وعبيد الله قتل بصفين مع معاوية، وعبد الله الأصغر، وعبد الرحمن الأكبر، وعبد الرحمن الأوسط، يعني ممكن نسمي عبد الله 1 عبد الله 2 عبد الله 3 كما كان عندنا زمان، لا زمان في الفلاحين محمد الكبير ومحمد الصغير إخوات، هذا حبا في محمد، فمش مسمي واحد بس، مسمي 2 محمد. طب ازاي الفرق؟ لك محمد الكبير محمد الصغير، فهو كان عنده برضه عنده عبد الله الكبير وعبد الله الصغير، وعنده عبد الرحمن الكبير وعبد الرحمن الصغير وعبد الرحمن الأوسط كمان، 3 عبد الرحمن، يا سلام. ما خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد الأكبر أمه أم كلثوم بنت علي، وزيد الأصغر تمام، والعاقب من الثلاثة الأولى الذكور، عاقب عمر كله من عبد الله بن عمر وعاصم ابن عاصم وعبيد الله. نعم. وكان له من الإناث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب، وكفنه عبد الله في ثوبين سحوليين، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي، ودفن في الحجرة النبوية، فهو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وكانت عائشة رضي الله عنها تعد هذا المكان لها، لما مات صلى الله عليه وسلم دفن في بيته بيت عائشة في حيث مات. اختلفوا عند موت صلى الله عليه وسلم أين يدفن، فقال قوم في البقيع، وقال قوم هنا، وقال قوم هنا. فقال أبو بكر سمعته يقول لا يدفن نبي إلا حيث يموت، فدفنوه في موضع موته وهو قد مات في بيت عائشة بين سحرها ونحرها، مات على صدرها، وهذه من مناقبها رضي الله عنها، وكانت أحب الخلق على الإطلاق إليه، أحب أهل الأرض وأهل الدنيا رجالا وذكورا إليه عائشة رضي الله عنها صلوات الله وسلامه عليه، وأحب الخلق إليه من الذكور ومن أهل الدنيا بعد عائشة أبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورحمه. فلما مات في بيتها بيت الصديقة الرزان الحصان المبرأة العفيفة دفن حيث مات، فلما مات صديقه الأكبر دفن بجواره، فكانت عائشة تخرج وتطلع من الحجرة وهي واضعة ثيابها، تدخل حجرتها وهي قاعدة بثياب البيت، مش لازم تغطي نفسها، ما هو إلا أبوها وزوجها محارمها، وكانت تريد أن تدفن بجوار أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن عمر طعنه الكلب المجوسي لعنة الله عليه وعلى كل من والاه وعلى كل من يعني يرضى بفعلته ومن يحتفل به، أبو لؤلؤ المجوسي المجرم الملعون هذا لما قتل عمر وكان عمر أدرك أنه ميت، بعث عبد الله بن عمر إلى عائشة وقال اذهب إليها واستأذنها أن أدفن مع صاحبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يقول وهو حي ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورحت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، لا يتكلم إلا هكذا، كل ما يقول حاجة يقول كان مع أبو بكر وعمر. حتى قال مرة بينما رجل يمشي إذ ركب بقرة فقالت البقرة لم أخلق لهذا، فقال الناس بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم يومها أبو بكر ولا عمر بس واثق منهم. فقال لعبد الله اذهب لعائشة وقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك حقك أن يدفن في بيتك مع صاحبي. فقالت والله إن هذا لموضعا كنت أعده لنفسي ولكن عمر أولى به، لا أنا أقدمه أوثره بهذا على نفسي. فعمر برضو قال لعبد الله عبد الله بن عمر قال له برضو يا بني إذا أنا مت وحملتموني على الخشب فاستأذنها مرة أخرى، فقد تكون إنما خشيت مني مكسوفة مني ولا حاجة ولسه أنا موجود كده، وممكن تقول ممكن ما يموتش ولا حاجة، وعمر يعني عمر ويحفظها لي، أو تكون مستستحي مني مكسوفة، لكن إذا مت فما عاد لي سلطان ولا أحد يخشاني، فاذهب واستأذن لي عليها وقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين فلم أعد لهم أميرا ساعة إذ متخوفاش. فذهب بنعشه رضي الله عنه إلى بيت عائشة ووقفوا على الباب ونادى عليها عبد الله يا أم عبد الله، فنعم، قالوا إن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبي تأذنين؟ قالت نعم ونعم عين وكرامة، تفضلوا. فدفنوه رضي الله عنه إلى حيث هو الآن بجوار صاحبي سيد الخلق والصديق الأكبر صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن صاحبي، وسيحشرون من هذا المكان معا. ويأتي الشيعة الأرذال أخس خلق الله على الإطلاق كلاب الدنيا، فيكفرون أبا بكر وعمر. ترى الله عز وجل يرضى لسيد خلقه أن يدفن بين كافرين؟ طب يا جماعة يا مجرمين يا أغبية يا حمقى هنصدقكم هم كفار؟ ربنا يرضى لنبيه وسيد خلقه يكرمه هو يحط في المسجد بتاعه وفي قبره 14 قرن وهو يلصق به كافرين؟ ايه ده، كيف هذا؟ ما تجيش ابدا. اي كرامة تلك لرسول الله ان ربنا يقره يعيشهم معاه اولا 20 سنة بيضحكوا عليه وسيبهم يبقوا اقرب الناس اليه ويبقوا بعديهم اولياء امر المسلمين، والمسلمين كلهم مخدوعين فيهم يعني، خد بالك، وكانوا كفار مرتدين، ومش بس كده وبعد موته يلصقهم به ايضا عشان يحشروا معاه يوم القيامة. أترى الله يضحك على رسوله بمثل هذا؟ ويختار له كمان يدفن في بيت امرأة مطعون فيها كافرة؟ هم بيقولوا عائشة دي كافرة زي أبوها كأبيها، وحفصة كافرة كأبيها، والصبح الشيعة الصبح وآخر النهار عندهم دعاء بيسموه دعاء جبتي قريش، يقولوا كده الصبح اخر النهار، وهذا الدعاء موقع عليه كل كبرائهم حتى الخميني وخنقني ده بتاع الايام ده المرشد العام للجمهورية الإيرانية، موقعين هذا على هذا الدعاء الصبح، اللهم العن وصب لعنتك وجاء غضبك وعذابك وجحيمك على كافري قريش وصنميهما وجبتيهما وطاغوتيهما أبو بكر وعمر لعنهم الله وابنتيهما، ده بيقولوا الصبح آخر النهار صفحتين شتايم إلى الآن، ولا يؤمن ولا يتم إيمان الشيعي حتى يكفر الشيخين أبو بكر وعمر. طيب دول يبقوا مسلمين؟ لا مش مسلمين قطعا. اللي يرضى بأن مجوسيا كابل ولا يقتل عمر بن الخطاب سيد المسلمين في زمانه أبو بكر عمر أبو الإسلام وأمه كما كان يقول أنس، ومش بس كده إيران تحتفل بأبي لؤلؤ المجوسي إلى الآن، عندهم عيد النيروز يحتفلون في يوم 23 ذي الحجة من كل عام، والآن إيران بقت مفتوحة الآن من غير تأشيرة، اللي مش مصدق يخطف له جهات إيران يشوف الموضوع بنفسه، 23 ذي الحجة من كل عام عيد النيروز يحتفلون ويسموه يسموا المجرم ده القاتل المجرم المجوسي هذا مسمينه سيدي شجاع الدين أبو لؤلؤة، عاملينه مقام في إيران مقام، وتنذر له النذور ويصلي عنده هؤلاء البقر، مقام وجامع لهذا المجوسي اللي هو مجوسي بإجماع السنة والشيعة، مش هو مسلم لا هم عارفينه مجوسي، بيقولوا رضي الله عنه ورحمه مجوسي رضي الله عنه ورحمه، وبيقولوا شجاع الدين، دين إيه انا بتدفن ده شجاع دين الاسلام يعني، لا ده كان مجوس وقتل سيد المسلمين يبقى شجاع دين ايه، شجاع الدين لا اس كلمه شجاع الدين المجوسي، وفعلا ولهذا لا يبعد من يقول ان ايران مجوس الى هذه اللحظه، وان هذا الدين التشيع هذا الدين التشيع دوت انما مخرجه من المجوسيه واليهودي، اللي ينظر في اصول هذا الدين وقواعده ومسائل التي خالفوا بها المسلمين مأخوذة من اليهودية بعضها من المجوسية بعضها، وإيران فيها إلى الآن معابد النار شغالة ومعابد اليهود شغالة وكنائس النصارى مالية إيران، وليس في إيران كلها مسجد واحد للسنة، يقول لك مسلمين وإخواننا في الدين، دين إيه اللي هم إخواننا فيه، دين إيه اللي كفر بكر عمر ده وتكفر عائشة وحفصة ومن بقي لنا بعد ذلك، وجهات نظر بعض المغفلين والحمقى يقول لك ان سب الصحابة ده مش قضية عقدية، وما تطلع يا حبيبي تطلع قضية ايه مهلبية مثلا، ايه قضية ايه دي حطها فين يعني، حلو قوي سب الصحابة قضية مش قضية عقدية زي ما كان واحد بلاش عشان ما حدش يزعل، واخد بالك عفى الله عما سلف، فاللي ما يعرفش يسكت، الا سكتوا اذا لم يعلموا، احنا عارفين ان اخواننا الطيبين اللي ربنا يوفقهم ويعينهم على ما هم فيه وإحنا معاهم والله حتى تنكشف الغم عن البلد، لكن مش معاهم أبدا في هدم الدين وفي هدم الشريعة وتضييع الإسلام، لا لن نجامل أحدا، ما جاملنا حسن مبارك هنجامل دكتور محمد مرسي، لم نجامل هذا المجرم الطاغوت الزنديق هذا، وكنا نصدع بها بين عبي بين أظفرهم ونقول ما يرضي ربنا، فيام أمن الدولة وأيام حسن مبارك، ولم نخشى في الله لومة لائم، نقول ما نعتقد ولا نعبأ بأحد لا كبير ولا صغير، هنعمل هنجامل الدكتور محمد مرسي مع كوننا نحبه في الله وندعمه، مش هنجامله طبعا في دين الله عز وجل أبدا، ولن نجامل الإخوان إطلاقا في هذه الزلة العظيمة. طب هم الإخوان ما عندهمش فكرة عن الشيعة، ده حقيقي، دي مش مدامش مش تجني على القوم، الجماعة أبعد الناس عن معرفة الشيعة، ما عرفش عنهم حاجة خالص، ما عرفش عنهم حاجة فعلا، أو عارفين عنهم غلط، عارفين عنهم كلام مش صحيح، بيصدقوا ما تقوله الشيعة لهم، والشيعة أهل تقية كذابين، يقول لك كلام هو يعتقد أنه هو كاذب بس لازم يقول لك كده عشان ينيمك في العسل لغاية ما يوقعك في الغلط، والقضية هذه ساقطة من حساباتهم خالص، احنا عارفين كويس من هم الشيعة، ولن يحملنا جهل غيرنا بهم ان احنا نسكت، لا موضوع خطير جدا 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 الى ابعد الحدود، واي عامي احنا مش خايفين مصر تتشيع ولا حاجة، لا لا موضوع صعب صعب خالص، يعني تشيع ايه، ان مصر تتشيع وان الشيعة في يومين هيلموا البلد في جيبهم، لا ده مش حقيقي ومش هيحصل، وكانوا في مصر قبل كده 200-300 سنة ومش، لا مش الدرجة. لكن انا نأنف ان يسب اصحاب النبي في ديارنا، ايه دوت؟ لا تبقى فينا عين تطرف. انا اسمح لواحد يكفر ابو بكر ويشتم عائشة ودخله هنا واقعد معاه كده واسيبه كده يقعد كده ويهيص؟ لا طبعا، دي القضية. او يغرر بعض الضعفاء، ما في ضعفاء مش عارفين حاجة عن اي حاجة، يلاقوا بعض المشايخ وبعض المعممين وبعض الاخوة الطيبين من اخواننا في الاخوان وغيرهم مش عارفين الشيعة اصلا، يقولوا والله مذهب من مذاهب، وخلاف معهم خلاف في الفروع مش في الاصول ولا حاجة، وخايفين لي كده يا جماعة برضو اخواتنا وبيصلوا زينا بروحوا يحجوا معانا والكلام الجميل ده، وما موجودين في كل حتة في العالم، لما هم في السعودية وفي الامارات وفي الاردن وفي مش عارف ايه، ايه عنجات على مصر؟ وهم الجماعة طيبين زي ما قلت مش عارفين القصة خالص، لم يدرسوا هذا الملف اساسا. دي ده كلام ناس ما تعرفش الموضوع. هم يعني موجودين مثلا في العراق، العراق بقت حلوة يعني، ما اخذوها خلاص العراق، العراق بقت الان كلها شيعة ويحكمها الان خانوا العراق اللي قاعدة بصدام حسين، مين؟ مقتدى الصدر المجرم الوضيع بالك اللي قتل هذا الرجل، مش قتله لانه طاغية وبتاع، لا لا، لانه كان سنيا وكان يوقف الشيعة عند حدهم وقد استنزف ايران، فده طار قديم قوي. السيستاني مرجع العراق، مرجع الشيعة الاكبر في العراق ابن القرعة، لانه هو منسوب لابوه بالقرعة، مش عارفين من ابوه اصلا، ده كلام مش هزار، ده حقيقي. خد بالك، افتى بعدم جواز قتال الامريكان ووجوب قتال السنة، وقتل في العراق من السنة اضعاف من قتل عايد الامريكان خطره الشيعة. خد بالك، ورامسفيلد قال لما طلع المعاش كتب مذكراته وقال والله احنا دافعنا الراجل الطيب ده اسمه السندات، الراجل ده كان صديقنا في ايران في العراق، وقبل منا هدية 300 مليون دولار، وافتى فتواه الشهيرة بعدم جواز قتال الامريكان، فضحهم يعني، هم يعني هيجاملوا، فش تحب فش زار عندهم، بيقول لك اللي حصل. خد بالك، وفي لبنان الشيعة ساكتين في ايران في لبنان ابدا، فتن القلاقل وحمل السلاح والبلابل كل يوم، كل ما فرام المشاكل بسبب حزب الله الدوت اللي هو بيحمي شمال اسرائيل، ما بيحميش حاجه تانية، يقول لك احنا المقاومه والممنعه واحنا ضد اسرائيل واحنا ضد مش عارف ايه، بيعملوا حاجه ورون اضربوا اسرائيل، اعملوا اي حاجه، لا ما يعملوش حاجه خالص، مناظر بس كلام، كما كان يقول حافظ الاسد وابنه بشار، احنا المقاومه واحنا بنقدم اسرائيل وهو بيحمي اسرائيل، والان اسرائيل هي اكبر مدافع عن بشار الاسد، سقوطه سقوط لاسرائيل. خد بالك، في الكويت، الكويت نصها شيعة دلوقتي ولا حاجة، وإذا الكويت يقول شيعي أو يقول رافضي كده، لا يقول إخواننا والآخر وكده، يعني الذوق كده خالص عشان الفتنة الطائفية، وهناك الناس مخلوقين للغاية. في البحرين كانوا مش عارف كام بقى دلوقتي، كام بقى وصلوا 60% دلوقتي في البحرين تقريبا ولا حاجة، وكانوا في الأول 10% 15%، بالك، والآن مظاهرات والقصص والحكاية والرواية والطراب. في السعودية في القطيف والمنطقة الشرقية كل يوم اضطرابات، لولا بس الأمن السعودي شديد أوي معاهم ويعاملهم بما يستحقون كما كان يعاملهم صدام وغيره، وإلا كانوا قلبوها دم من زمان. خد بالك، إيه تاني اللي ناقص في اليمن؟ الحسينة هم شوف بيعملوا إيه في اليمن، أنت عايز تاني بقى؟ فعايز مصر تكمل يعني، هي ناقصة؟ مش كفاية البلاوي اللي عندنا؟ عندنا مصايب تكفي أمة، ناقصة هي بقى الشيعة كمان يوجعوا دماغنا ويرفونا في عشتنا؟ فالقضية كبيرة يعني جدا، والله غالب على أمره. قال ابن مسعود ونختم به، ذهب 19 العلم بموت عمر رضي الله عن عمر، والحديث بقية، وصلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.